إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي النصوص التي مرت من آيات سورة آل عمران ذكر الله تبارك وتعالى بعض وقائع معركة أحد، وجاءت بعد ذلك آيات معترضة في سياق ذكر ما وقع في غزوة أحد بذكر أكل الربا أضعافا مضاعفة، وفيها دعوة للمؤمنين إلى المسارعة إلى مغفرة الله وجنته. ثم امتد الذكر لبيان صفات المؤمنين الأتقياء، وهذه الآيات وإن كان موضوعها يبدو مختلفا عن موضوع الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها، لكنها تتفق معها في تقرير أن المقاتلين يهزمون في الميدان إذا ارتكبوا الجرائم ووقعوا في المخالفات، ومن ذلك جريمة الربا عندما لا يكونون على المستوى الراقي من الإيمان، فإنهم لا شك لا يحظون بنصر الله تبارك وتعالى ولا بتأييده. هذا على العموم. وأما المخالفة التي وقعت في غزوة أحد من الرماة ففيها بيان أن هذا الدين العظيم لا محاباة فيه لأحد، وأن الله تبارك وتعالى جعل العز والنصر والظفر في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سبق الحديث عن الربا في سورة البقرة، ونهى الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والربا أن تدفع فائدة لمن يقرضك ماله أو تبيع السلعة إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم تستطع أن تدفع القيمة زادك في الأجل وزادك في المال الذي في ذمته، فهذا هو ربا الجاهلية، وهو الربا نفسه الذي يجري التعامل به في المصارف والأسواق المالية اليوم. ويريد بعض الناس اليوم إباحة الربا بتحميل هذه الآية ما لا تحتمله، فيدعون أن الربا المحرم هو الربا الفاحش، أما الفائدة التي تبلغ 5% أو 6% أو 7% فليست بمحرمة، وقد أخطأوا في فقه هذه الآية وحملوها ما لا تحتمله. ولو كان قولهم صحيحا فإن معنى الآية على قولهم يكون إذا بلغ الربا 900% ف فالأضعاف على قولهم تبلغ 300%، والمضاعفة تكون 3 أضعاف على الأقل، فتصبح 900%، وهذا لا يقول به عاقل البت. فالمراد بالآية أن مصير الفائدة مع طول الزمن وكثرة السنوات يصبح أضعافا مضاعفة. وقد عقب الله تعالى على نهيه عن أكل الربا بأمره المؤمنين بتقوى الله، فقال جل وعلا: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتحقيق هذا الأمر يكون بالعمل بطاعة الله رجاء رحمته وخوف ناره وعقابه. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتقي النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فأمرنا أن نجعل بيننا وبين ناره تبارك وتعالى وقاية. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتقي النار ولو بشق تمرة. وفعل الطاعات وترك المنكرات كل ذلك يقي من النيران. وقد رهب الله تعالى المؤمنين من النار المعدة للكافرين، وأمرنا ثالثا بطاعة الله وطاعة رسوله: لعل الله يرحمنا، وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن جملة ذلك ترك التعامل بالربا. وأمرنا الله جل وعلا بالمسارعة إلى تحصيل مغفرة الله تعالى وجنته، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والآية تتحدث عن سعة جنة الله تعالى التي دعانا إليها، فعرض الجنة كعرض السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تقرن السماوات 7 والأرضون 7 كما تقرن الثياب بعضها إلى بعض، فذاك عرض الجنة. وذكر ابن كثير أن عرض الجنة كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. واستدل على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وأخبرنا الله جل وعلا في الآية أن الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم أخبرنا الله بعد ذلك بصفات المتقين، فقال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأول صفات المتقين إنفاقهم المال ابتغاء مرضات الله في جميع الأحوال، في السراء والضراء أي في الشدة والرخاء والصحة والمرض. وتأتي هذه الصفات وثالثها أنهم يكتمون غيظهم ويعفون عن الناس. والغيظ أشد الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه. ويرى ابن عطية أن الغيظ أخص من الغضب، فالغيظ فعل النفس لا يظهر على الجوارح، والغضب حال لها أي للنفس معه ظهور في الجوارح. وقد جاءت عدة أحاديث تثني على الذين يملكون أنفسهم عند الغضب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وفي سنن أبي داود عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. أخرجه أبو داود وصححه الألباني، وكذا هو في صحيح سنن ابن ماجه. وقد ورد في الأحاديث كيف يذهب المرء غضبه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبتحول الإنسان من الحال التي يكون فيها إلى حال أخرى، كأن يكون قائماً فيجلس أو جالساً فيضجع. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عباده الذين إذا ملأ الغيظ قلوبهم لم يتبعوه وكتموه وعفوا عمن أساء إليهم. وقد امتلأ قلب نبي الله يعقوب عليه السلام غيظاً عهداً طويلاً لما غاب عنه ابنه يوسف عليه السلام بفعل إخوانه، حتى بيضت عيناه من الحزن، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، حتى فرج الله عنه بمجيء البشير بقميص يوسف عليه السلام، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وأخبر الله تعالى في ختام الآية أنه يحب المحسنين. ولا شك أن الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس من مقامات الإحسان. ورابع صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمدح الله تبارك وتعالى المتقين بأنهم إذا وقع منهم الذنب أو المعصية تابوا إلى الله وأنابوا إليه واستغفروه. فهؤلاء ليسوا بمعصومين من الزلل، ليسوا ملائكة. وقد تقع منهم الفاحشة وهي الفعلة القبيحة الخارجة عما أذن الله تعالى به. وقد وقع الزنا من بعض الصحابة والصحابيات، وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفوا بذنبهم، فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلك الزانية التائبة أنها تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم. وذكر الله جل وعلا أن هؤلاء المتقين إذا وقعت منهم المعصية لم يدوموا عليها، ولكنهم سريعا ما يؤوبون إلى الله عز وجل ويذكرون الله تعالى، فتمتلئ قلوبهم من خوف الله ويسارعون إلى التوبة إلى الله واستغفاره. والله تعالى واسع المغفرة، وهو وحده الذي يملك غفران الذنوب، فلا يملك ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب، بخلاف ما عليه أهل الكتاب، فقد نصبوا رجال الدين فيهم آلهة يغفرون الذنوب ويزيلون الخطايا، وفعلهم هذا جريمة نكراء تستحق العقاب. وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، الإصرار الإقامة على الذنب عامدين. قال قتادة إياكم والإصرار، فإنما هلك المصرون الماضون قدما، لا تنهاهم مخافة الله عن حرام حرمه الله عليهم، ولا يتوبون من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك. وقد ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لعباده التائبين الذين لا يصرون على ما اقترفوه من الذنوب. روى أبو هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت، فاغفر لي. فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفر. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ومكث ما شاء الله، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا. قال: فقال ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفر لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. البشر لا يستطيعون البقاء على حال راقية من السمو الروحاني، فقد اشتكى الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يرتقون في إيمانهم ثم يتراجعون شيئا عندما يشتغلون بالدنيا، فقال لهم: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. أخرجه الترمذي وأحمد واللفظ له. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المحافظة على العبادات ومنها الوضوء والصلاة تكفر ذنوب العبد. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدرك من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وأخبرنا الله جل وعلا عن جزاء المتقين الذين أعد لهم جنات النعيم، فقال سبحانه: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله تعالى: أولئك، أي الذين وصفهم الله بما وصفهم به، جزاؤهم غفران الله ذنوبهم، ويهب الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يفنون فيها ولا يفنى نعيمهم، ونعم الثواب الذي يحل فيه المتقون في ذلك المقام الأمين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ذكر الله فضل المنفقين، وذكر فضل النفقة في الشدة واللين والسعة والضيق والقدرة والعجز والقوة والضعف، إشارة إلى توارد الحال عليه، فلا يقبض يده خوف الفقر ولا يبسط إذا أمل الغنى. وهذا حال أهل اليقين، يثبتون على الطاعة ما قدروا عليها، وكلما كانت الحال أشد فالعمل فيها أعظم، وكلما كان الإنسان في السراء إلى الله أقرب كان الله إليه في الضراء أقرب. وأقرب الناس إلى الله الثابت في سره وعلانيته وسرائه وضرائه. وذكر الله تعالى كظم الغيظ مع ذكره النفقة تحذيرا ممن ينفق لحظ نفسه، فينفق على من يرضاه ويمسك عمن لا يرضاه، وهذا من دقيق الرياء ومما ينقص العمل أو يبطله ويذهب بركته. وكثيرا ما يفعل الإنسان ويظن أنه يفعله لله وهو يفعله لحظ نفسه وهواه. وربما يعرف بعض الصالحين مواضع الرياء في العمل ويخفى عليه مواضع الرياء في الترك، فيترك لغير الله ويظن أنه تارك لله، وإنما هو انتصار لنفسه. فمن آذاه منعه النفقة، ومن أحسن إليه أحبه وأنفق عليه، والنفقة حق لله وللمحتاج لا للغني، فيجب أن يتخلى الغني عن جميع حظوظ النفس. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ، أي لا يؤثر ذلك على فعلهم ولا على تركهم قبل غيظهم. وأعظم الكاظمين للغيظ أجرا أقدرهم على الانتقام، أما الكاظم لغيظه غير القادر على الانتصار لنفسه فيؤجر على قدر كظمه لغيظه وحبسه لما يقدر عليه. فأقل الناس يقدر على الانتصار لنفسه باللسان بالسب واللعن والبهتان والغيبة ويؤجر على قضمه له. ففي المسند والسنة من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، وربما يثاب على ما يجده في نفسه من ألم ظلمه لشدته عليه وهو غير قادر على الانتصار لنفسه أكثر ممن يكتم غيظه وهو قادر على الانتصار لنفسه، لكن ألم غيظه عليه ضعيف لبرودة في طبعه وعدم حدة، أو يحبس غيظه لغير الله خوفاً أن تسقط هيبته عند الناس. ويقع هذا كثيراً من المتكبرين يتركون الانتصار للنفس كبراً أن ينتصروا على من دونهم من الضعفاء، فهؤلاء لا يقدرون على كظم الغيظ لأنهم كتموه وكظموه لغير الله، ولو قدروا على الانتصار في الخفاء لانتصروا. وقوله تعالى والعافين عن الناس فيه استحباب العفو والمسامحة خاصة عند الحقوق المالية، لأن العفو وكظم الغيظ عطف على النفقة المالية، وقد يؤخذ من هذا إسقاط الدين عن المدين العاجز ويؤجر على هذا، ولكن أجره عليه دون أجر من أخرج المال صدقة ابتداء، لأن ذلك أسقط دينه بعد يأس من الوفاء وعجز عن الانتفاع به، وذاك أخرج ماله وهو بيده قادر على الانتفاع به. وفي مسألة إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة كلام يبسط عند مواضعه من الآيات، وكذا في كتب الفقه. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي قوله تعالى والعافين عن الناس استحباب العفو عن الزلات، وحق الناس بالعفو أقربهم كالوالدين والأبناء والإخوة والزوجات، ومثلهم العفو عن الخادم، لأن كثرة القرب والمخالطة تؤدي إلى كثرة الأخطاء في حق الإنسان، فالناس يخطئون ولكن لا يشاهد خطأهم ويتأذى منه إلا من خالطهم، والبعيد لا يرى الخطأ إلا بمقدار مخالطته. ثم إن الناس يقوون على التصنع والتحفظ من الخطأ مع البعيد ولا يقوون مع القريب، لهذا كان العفو عن خطأ المخالط والجليس أعظم من العفو عن خطأ غيره. ولذا جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وقيل إن هذه الآية نزلت في العفو عن الخادم والمملوك. روى ابن المنذر عن أبي جعفر عن ربيع بن أنس في قول الله جل ثناؤه والعافين عن الناس قال المملوكين. والشريعة تستحب العفو وكظم الغيظ ما كان بمقدور الناس وفي طاقتهم ووسعهم، وما يعجز عن تحمله فيستحب الانتصار للنفس بالعدل وطلب الإنصاف بالحق. ففي المسند وعند الترمذي وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. والناس يتفاوتون في طبائعهم وعزائمهم، فربما يكون الأذى واحداً يقدر عليه واحد ويعجز عنه الآخر، فيختلفون في القوة الباطنة كما يختلفون في القوة الظاهرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن طعاط الربا وأكله أضعافاً مضاعفة، كما كانوا يقولون في الجاهلية: إذا حل أجل الدين إما أن يقضيه وإما أن يربيه، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر الله عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والآخرة، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيهاً على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل. المعنى الثاني أن يكون أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي أسرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة. ثلاثا: ألا إن عمل النار سهل بسهوة. والسعيد من وقي الفتن. وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يقضمها عبد. ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن كذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. وروى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى ابن مردوية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله جل وعلا. رواه ابن جرير وكذا رواه ابن ماجه. فقوله تعالى: والكاظمين الغيظ، أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد. وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال: والله يحب المحسنين. فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذلك أتبعوه بالتوبة والاستغفار. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر. فقال الله جل وعلا: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه في الصحيح بنحوه. ومعنى قوله جل وعلا فليعمل ما شاء لا أنه صار مطلقا يفعل الذنوب بلا مؤاخذة ولا حساب، ولكن المعنى كما قال العلماء يعني ما دام على تلك الحال يجاهد نفسه على ألا يقع في الذنب، فإذا وقع في الذنب استغفر وتاب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، فلا تنقطع عنه التوبة ولا ينقطع عنه الغفران ما دام مستغفرا تائبا إلى الله جل وعلا. روى عبد الرزاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن إبليس حين نزلت: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، الآية، بكى. وقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه. وقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. وقوله: وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير: وهم يعلمون، أي من تاب تاب الله عليه. وهذا كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائر هذا كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، خالدين فيها أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين. يمدح الله تعالى الجنة رزقنا الله جميعا إياها. قال الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم، وهدى لقلوبكم، وموعظة للمتقين، أي زاجر عن المحارم والمآثم. ثم قال تعالى مسليا المؤمنين: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة، فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس في مثل هذا: لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله: ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولهذا قال هاهنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا، ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقارنة الأعداء. وقوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه. فدونكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال تعالى: فقد رأيتموه، يعني الموت شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال، والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخيل، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. بيّن الله تبارك وتعالى في الآيات بعد أن هزيمة المسلمين في أحد تدخل تحت سنة من سنن الله في خلقه، فالحرب بين المؤمنين والكافرين سجال، ثم تكون العاقبة للمؤمنين. فإذا فقه المؤمنون هذه السنة فإنهم لا يهنون ولا يحزنون، ويعلمون أنهم مع هزيمتهم هم الأعلى والأرقى والأطيب، وستكون العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، الآيات. فأعلمنا الله فيها أنه قد خلت من قبلنا سنن إلهية ربانية في الأمم السابقة، وأمرنا أن نسير في الأرض ونعاين كيف كان عاقبة المكذبين. ومعنى خلت أي مضت وسلفت، والسنن جمع سنة، والسنة الطريقة المتبعة. وقد كانت سنة الله أن يديل المؤمنين على الكافرين ويديل الكافرين على المؤمنين، ثم تكون العاقبة للمؤمنين الموحدين. وقد أخبرنا ربنا عن المؤمنين في أقوامهم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم، وقد قضت سنة الله تعالى فيهم بتدمير الكافرين ومحقهم والقضاء عليهم، ولا تزال بعض ديار المعذبين قائمة إلى اليوم، ومنها ديار ثمود التي نحتوها في الجبال، وقد مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبئر الذي كانت تشرب منه الناقة والطريق التي كانت تسير فيها، ومنها ديار قوم لوط التي جعل الله عاليها سافلها. إن سنة الله قضت في ختام الأمر بإهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وفرعون وقومه، ولا تزال هذه السنة باقية لا تتخلف. وقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يسيروا في أرض الله الواسعة وينظروا في آثار المكذبين من الكفرة المشركين. وقد تقع الهزيمة للمسلمين كما وقعت في أحد، ولن تكون العاقبة للمشركين بحال، وهذا ما وقع للمسلمين في نهاية المطاف. فقد هزم المسلمون اليهود عدة مرات في المدينة ثم في خيبر، وهزموا المشركين في مكة، ثم في جزيرة العرب، ثم حطموا دولة الأكاسرة ودولة القياصرة، وفتحوا اليمن والحبشة، بل أكثر إفريقية. وهذا كله يصدق سنة الله التي قد خلت في عباده. أخبرنا الله جل وعلا فيما ذكر في الآية السابقة من أن سنته في عباده أن يديل المؤمنين على الكافرين، ويديل الكافرين على المؤمنين، ثم تكون العاقبة دائما وأبدا للمؤمنين. وأخبرنا تعالى أن في سنته التي خلت في عباده بيانا للناس، متى فقهه المؤمنون اهتدوا بهدي الله واتعظوا بمواعظه، ولم يعظم عليهم أن يهزموا في بعض الأحيان كما هزموا في أحد، فإن العاقبة لهم عند ربهم. ولا يجوز للذي يهزم مرة في ميدان الحرب والقتال أن تحطم الهزيمة نفسه، ولا يجوز أن تذله لخصمه وتزعجه وتفزعه وتشل حركته وتقديره وتدبيره، فهذه الهزيمة يوم في الطريق إلى النصر الكبير الذي لا تقوم بعده للكافرين قائمة. لذلك نهى الله تعالى صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يهنوا ويحزنوا، وقرر الله سبحانه بصورة جازمة أنهم الأعلون إن كانوا مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال ابن جرير: هذا من الله تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والقتل بأحد. نهاهم الله عن الضعف والحزن بسبب ما أصابهم، فالهزيمة أمر عارض في الطريق إلى النصر. وأنتم أيها المسلمون الأعلون في دينكم وإيمانكم وعقيدتكم وانتسابكم إلى الله رب العالمين، إذا أنتم حققتم الإيمان في حياتكم، فما دمتم أنتم الأعلون فلن تضيركم الهزيمة، فما أصابكم من ضعف يمكن أن تستدركوه في مقبل الأيام. قال الله تعالى مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا معه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال تعالى للمؤمنين: إن الذي أصابكم في أحد أصاب قريشا في بدر أولا وفي أحد ثانيا، فالمسلمون أثخنوا في المشركين قتلا وأسرا في بدر، وقتلوا وجرحوا طائفة من المشركين في بداية المعركة في أحد، فلا يجوز أن يكون المشركون أصبر منكم على ما أصابكم. والقرح الذي أصاب المؤمنين القتل والجراح. وقرر تعالى في قوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أن الأيام دول، مرة ينتصر المسلمون ومرة يهزمون، ومرة ينتصر المشركون ومرة يهزمون. وقد سأل قيصر الروم أبا سفيان عندما جاءه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، سأله عن الحرب بينهم، لأن أبا سفيان لم يكن قد أسلم حينئذ، فسأله عن الحرب بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال قيصر معقبا على مقالة أبي سفيان: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. الحديث في الصحيحين. وقوله: وليعلم الله الذين آمنوا، أي ليعلم الله الذين آمنوا علما لما يجري في الواقع المشهود، فهذا علم سوى علم الله الذي علمه في الأزل، وهو علم للأحداث إذا وقعت. البلايا التي يختبر الله بها عباده تكشف عن معادن الرجال، فالرجل المؤمن الصادق الإيمان هو الذي يظهر صدقه إذا نزلت به المصائب والرزايا. وقد ظهر في المعركة كثير من النفوس المؤمنة الأبية بصبرها وجهادها وحسن تصرفها. وقوله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، أن يصطفي ويختار منكم شهداء، وهم الذين يجاهدون في سبيل الله مقدمين أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله. فالشهادة كرامة من الله لعباده الذين قصدوها ونالوها، والشهادة أثمن ما يحصل عليه العبد، فله عند الله المقام الرفيع والدرجة العليا. وقرر تعالى في ختام الآية أنه لا يحب أهل الكفر والشرك الظالمين، وأخبرنا تعالى أنه يريد بهذه الهزيمة التي وقعت للمؤمنين أن يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والتمحيص التنقية من العيوب والشوائب التي تعلق بنفس الإنسان وقلبه، فالله ينقي المؤمنين من ذنوبهم إذا هم جاهدوا، ويصفي نفوسهم وتتأكد معاني الخير في قلوبهم. وإذا انتصر الكفار والمشركون طغوا وبغوا وازدادوا كبرا وفسادا، فأسرع الله في قصمهم وأخذهم وتدميرهم، والمحق يكون بأخذهم شيئا فشيئا. ومنه محاق القمر، فإنه ينقص ضوءه شيئا فشيئا حتى يمحى ويزول. وكذلك أهل الشرك لا يزالون ينقصون شيئا فشيئا حتى يذهب الشرك كله ويحل الإسلام محله. خاطب الله تعالى صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم طمعهم بدخول الجنة من غير القيام بتقديم ثمنها من الجهاد والصبر في الملمات: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ والمعنى أنه لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا، ويعلم الله منكم المجاهدين والصابرين الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى. وهذه الآية كقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأثبت الله سبحانه وتعالى هذه الحقائق كلها لأن الأمة المسلمة تحتاجها، وقد كانت مقررة مطبقة تطبيقا عمليا من حيث آثارها ونتائجها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل المثالي الذي لم يسبقه مثله ولا يمكن أن يلحقه مثله بحال أبدا. وأنبى الله صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الذين لم يقدر لهم أن يشهدوا بدرا كانوا يتحرقون شوقا لخوض معركة أخرى يواجهون فيها المشركين ويوقعون فيهم القتل والجرح والأسر. فلما أقدرهم على مواجهة المشركين، وكان منهم الذين أشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج من المدينة خلافا لما كان يراه بعضهم من المكث فيها، فلما واجهوا العدو ثبت بعضهم في الميدان وفر بعضهم من المعركة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أي رأوا الموت عندما اضطربت صفوفهم وأحاط بهم أعداؤهم، وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. رأوا الموت في الميدان فقد كانت السيوف تبرق فوق رؤوسهم والرماح تنوشهم والحراب تمتد إليهم وهم مدهوشون مضطربون. ولا بعضهم فبعضهم قاتل الكفرة قتال الراغب في الله وفي جنته. وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني لقاء العدو، فإذا لقيناهم فعلينا أن نصبر، كما مر في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. ويحق لنا أن نتساءل اليوم: أين نحن من سنن الله التي أجراها في عباده. لقد مضى زمان طويل علينا فسنم أعداء الإسلام فيه ذرا عالية، وآذونا وأهالونا وسلبونا أموالنا واستولوا على أرضنا. والجواب إن موازين النصر لا تعمل في جانبنا، فقد تخلى كثير من المسلمين عن هذه الحقائق الثابتة ووالوا عدوهم، بل قاتلت بعض الدول مع الأعداء أعداء الأمة. ومع ذلك فالأمة المسلمة ستعود إلى أصالتها وإلى دينها، وستتغير موازين القوى، وسيكون للمسلمين دولة عظيمة يكون لها نصر وعزة وغلب وظهور بحول الله تبارك وتعالى وقوته، والله تعالى غالب على أمره. أعلمنا الله تبارك وتعالى في الآيات أنه لا يجوز للجماعة المسلمة إذا فقدت قائدها وموجهها أن تخور قواها وتضعف عزيمتها وتسلم قيادها لأعدائها. فهذا الدين الذي جاءنا من عند الله يدعونا إلى الله، والله حي لا يموت، والموت حق لا ينجو منه أحد، ويأتي في موعده الذي حدده الله تعالى. وقد كان الأنبياء من قبلنا ومن معهم من الربانيين يقاتلون في سبيله، فلا يضيرهم ما وقع بهم من هزائم، ويصلحون بعد الهزيمة أمرهم ويحققون النصر على عدوهم، وكانوا يستنصرون بالله فينصرهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. بيّنت لنا الآية في أول هذه الآيات كيف ينبغي للأتباع أن يتصرفوا في حال فقدهم رئيسهم وقائدهم. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقد أعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمعركة أحد أحسن ما يكون الإعداد، ووضع الرماة على أعلى الجبل المعروف اليوم بجبل الرماة، ونبه الرماة وقائدهم إلى خطورة موقفهم، وطلب منهم طلبا جازما ألا يغادروا موقعهم لا في حال هزيمة المسلمين ولا في حال نصرهم. وحقق المسلمون النصر في بداية المعركة، وركب جيش المسلمين جيش الكفر، وفر الكفار من الميدان، وهربت نساء المشركين يحتمين بالجبل. وهنا وقع عند المسلمين خلل كبير غير ميزان المعركة، فقد ترك أكثر الرماة الذين على الجبل مواقعهم مريدين أن يجمعوا غنائم المعركة، تاركين توجيه رسولهم صلى الله عليه وسلم. فاغتنم خالد بن الوليد خلو الجبل من أكثر الرماة، فاهتبل الفرصة واجتاح سريعا الموقع قاتلا القلة الباقية من الرماة، وعاد المقاتلون الذين فروا من الميدان، وأصبح العدو محيطا بالمسلمين من كل جانب، واختل الميزان عند المسلمين، وصرخ الشيطان عند ذلك في المسلمين، كما قالت عائشة رضي الله عنها فقال: أي عباد الله أخراكم. فرجع المسلمون فقتل بعضهم بعضا، وممن قتله المسلمون يمان والد حذيفة رضي الله عنهما. وأصابت المفاجأة المسلمين بالذهول، فاختل ميزانهم، وفر بعض المقاتلين من الميدان،
منهم من وصل المدينة، ومنهم من صعد الجبل، وركز المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، فشد في رأسه، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه، وسال الدم على وجهه، وأشاع المشركون أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهز النبأ نفوس المقاتلين من المسلمين، وأثر فيهم تأثيراً عظيماً. وجاء التوجيه القرآني والتعقيب على هذه الواقعة لتكون درساً وعبرةً على مدار التاريخ، فعلى المسلمين ألا يغفلوا الثغرات التي تؤدي إلى الهزيمة كما فعل الرماة حين تركوا مواقعهم، وعليهم ألا يهتموا بأمر الغنيمة، فلو صبر الرماة حتى انتهت المعركة لحصلوا على الغنائم مع النصر. ثم ماذا؟ ماذا لو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة؟ أينتهي الدين الذي جاء به والرسالة التي حملها من عند ربه تبارك وتعالى إلى عباده؟ الله حي لا يموت، ودينه دين خالد، أما حملة دينه فإنهم يموتون ويذهبون، ومحمد صلى الله عليه وسلم له خصوصية لا يبلغها أحد من بعد، لكنه بشر الرسول، وكل البشر يموتون، والرسل من قبله حملوا الرسالة ثم ماتوا، فماذا لو مات الرسول أو قتل؟ هل ينقلب أتباعه عن دينهم؟ وهل يسلمون قيادهم للمشركين الذين يقاتلونهم؟ إن الذي ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا وسيضر نفسه، أما الذين يثبتون على الدين ويبقون مستمسكين به وقائمين عليه حتى يلقوا ربهم، فالله سيجزيهم أحسن الجزاء ويتفضل عليهم بمنه وكرم. والموت مكتوب على العباد، ولكل عبد من عباد الله موعد لن يعدوه، لا فرق في ذلك بين المؤمنين والكافرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وقد أشار الله إلى هذه الحقيقة في أكثر من موضع في كتابه فقال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والأمة المسلمة عندما تدرك هذه الحقيقة لا تخاف الموت ولا ترهبه، لذلك كان المقاتلون في ميدان القتال يعرضون للمواقع التي يلحظون فيها الموت ولا يموتون، كما وقع مع خالد رضي الله عنه في حروبه، وكما وقع لطلحة بن عبيد الله، وصل إلى جسده في معركة أحد 74 ضربة ولم تكتب له فيها الشهادة. وأخبرنا تعالى أن الذين يريدون الدنيا بقتالهم قد يحصلون على ما قصدوه وأرادوا، ومن يريد الآخرة يعطيهم الله الآخرة وقد يحصلون على شيء من الدنيا. وأخبرنا تعالى أن كثيراً من الأنبياء قاتل مع كل واحد منهم ربيون كثير، والربيون الجموع الكثيرة من العلماء والفقهاء والصالحين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فأخبرنا تعالى أن هؤلاء الأخيار الذين قاتلوا مع الأنبياء أصابهم القتل والجرح والأذى، فتحملوا ذلك كله ولم يهنوا لما أصابهم في ميدان الحرب والقتال، والوهن الضعف والخور. وأخبرنا تعالى أنهم لم يضعفوا ولم يستكينوا، والاستكانة الذلة والصغار، لقد امتدحهم ربهم بأنهم صبروا، والله تعالى يحب الصابرين. وأخبرنا ربنا عن المقاتلين أتباع الأنبياء أنهم كانوا أبطالاً شجعاناً في ميدان الحرب والقتال، وأنهم صبروا على ما أصابهم في إخوانهم وأنفسهم. وحدثنا الله تبارك وتعالى في الآية التالية عن لجوئهم إلى ربهم واستغاثتهم به فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. وأول ما طلبوه من ربهم غفرانه لما ارتكبوه من الذنوب، فالذنوب التي ارتكبوها قد تكون السبب في هزيمته، لذلك يطلبون من الله غفرانه ويدعون أن يغفر لهم إسرافهم في أمرهم. والإسراف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. وأعلمنا ربنا جل وعلا أن هؤلاء الربانيين الأخيار دعوا ربهم أن يثبت أقدامهم في ميدان القتال وينصرهم على القوم الكافرين. وأعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه استجاب لهم دعاءهم وآتاهم ثواب الدنيا والآخرة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس، واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وجوزوا ذلك عليه كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام. فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال، ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. قال ابن أبي نجيح عن أبيه: إن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم القهقرى، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرت ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشًا بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وروى الزهري عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا تلاه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. وقوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله، وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. لهذا قال: كتابا مؤجلا، كقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكقوله: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما روى ابن أبي حاتم عن حبيب بن صهبان قال: قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو؟ هذه النطفة يعني دجلة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم أقحم الناس، فلما رآهم العدو قالوا: ديوان، فهربوا. وديوان هو بالفارسية والهندية العفريت الكبير. وقوله: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا قال هنا: وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم قال تعالى مسليا المؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قيل معناه: كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. هذا القول هو اختيار ابن جرير. وقيل: كم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخر، قال: أي وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون، أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم من الجهاد عن الله وعن دينه، وذلك الصبر، والله يحب الصابرين. فجعل قوله معه ربيون كثير حالا. وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه، وله اتجاه لقوله: فما وهنوا لما أصابهم الآية. وكذلك حكاه الأموي في مغازيه عن محمد بن إبراهيم ولم يقل غيره. وروى سفيان الثوري عن ابن مسعود: ربيون كثير، أي ألوف. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني: الربيون الجموع الكثير. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: ربيون كثير، أي علماء كثير. وعنه أيضا: علماء صبر أبرار وأتقياء. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة والربيع بن أنس: وما ضعفوا بقتل نبيهم، وما استكانوا يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس: وما استكانوا تخشعوا. وقال السدي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي لم يكن لهم هجيرا إلا ذلك، فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة وحسن ثواب الآخرة، أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.